بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عوف بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يزيد بن عبيد بن عبيدة قال حدثني أبو عبيد الله مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. قال قلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال نعم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح، وهشام بن عمار وإن كان فيه كلام فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن المعلى بن منصور عن يحيى بن حمزة بإسناده ومتنه كما في مصباح الزجاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عند البخاري في التاريخ وابن ماجه وابن أبي شيبة والطحاوي في مشكل الآثار وابن حبان والمخلص في الفوائد المنتقاة وابن عبد البر في التمهيد وابن عساكر في التاريخ والضياء المقدسي في موافقات هشام بن عمار من طريقين عن يحيى بن حمزة عن يزيد بن عبيدة قال حدثنا أبو عبيد وذكر الحديث، وهي الطريقان التي أشار إليها الشيخ، اختصرها طريق المعلى بن منصور وطريق هشام. هذا الطريق أو هذا الحديث مخرجه يحيى بن حمزة، ورجال السند ثقات عدا هشام بن عمار فإنه توبع. ففي هذا الموضع الشيخ عمل بالمتابعة عني من حيث أنه حكم على الحديث بمخرجه لا بهذا السند بذاته، لأنه من طريق هشام. هشام عند الشيخ رحمه الله لا يرتقي حديثه للحسن، ومثل هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاث، قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. رؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاث، بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. ورؤيا الأهاويل هي التي جمع أهوال يهول بها الإنسان الشيطان الإنسان، والنوم راحة، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ولا يريد الشيطان أن يأخذ الإنسان راحته ليصبح على نشاط أو يقوم على نشاط، بل يريد أن يحزنه في نومه ويقلقه ويفوت عليه راحته، فإذا استيقظ غير نشيط على طاعة الله، أو يثقله عن واجبات أخر، عليك ليل طويل فارقد، فكان من مقاصد الشيطان التحزين، أن يصبح حزينا، حصل لي كذا ورأيته لعله ولعله. قال القرطبي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قوله الرؤيا ثلاث، بشرى من الله أي مبشرة بخير ومحذرة عن شر، فإن التحذير عن الشر خير يتضمنه البشرى. وإنما قلنا ذلك لأنه قد قال في حديث الترمذي المتقدم رؤيا ثلاث، رؤيا من الله مكان بشرى من الله، فأراد بذلك والله أعلم الرؤيا الصادقة المبشرة والمحذرة. وقوله رؤيا تحزين ويلحق بالرؤيا المحزينة المفزعات، مفزعة المهولات وأضغاث الأحلام، إذ كل ذلك مذموم لأنها من آثار الشيطان، وكل ما ينسب إليه مذموم، ولأنها مضرة بالإنسان، فاتنة له، مشغلة له، مقلقة له. وقوله رؤيا مما يحدث المرء به نفسه، يدخل فيه ما يلازمه المرء في يقظته من الأعمال والعلوم والأقوال، وما يقوله الأطباء من أن الرؤية تكون من خلط غالب على الرأي، فيرى في نومه ما يناسب ذلك الخلط، فمن يغلب عليه البلغم رأى السباحة في الماء وما أشبهه لمناسبة الماء طبيعة البلغم، ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران والصعود في الارتفاع لمناسبة النار في الطبيعة طبيعة الصفراء. وهكذا يقولون في بقية الأخلاط، ونحن ننازعهم في موضعين: أحدهما في أهل في أصل تأثير الطبيعة، فإن قالوا الطبيعة سبب عادي والله تعالى هو الفاعل بالحقيقة وهو مذهب المسلمين فهو الحق، وإن قالوا إن الطبيعة تفعل ذلك بذاتها حكمنا بتكفيرهم، وانتقل الكلام إلى علم الكلام، يعني قول بعض الأطباء من الفلاسفة هذا القول قول منتقد. والثاني أن من أراد منهم أن الرؤية لا تكون إلا عن الأخلاط فهو باطل، بما قد ثبت عن الصادق فيما ذكرناه من الأحاديث أن رؤية منها ما يكون من الله وهي المبشرة المحذرة، وهذا من باب الخير، وليس في قوة الطبيعة أن تطلع على الغيب، تطلع على الغيب بالإخبار عن أمور مستقبلة تقع في المستقبل أنا نحو ما اقتضته الرؤيا بالاتفاق بين العقلاء. ومن أراد منهم أن الأخلاط قد تكون سببا لبعض المنامات فقد يسلم ذلك على ما قرر، يسلم ذلك على ما قررنا. ثم يبقى نظرا آخر، هو أنه لو كان ما رتبوه صحيحا للزم عليه أن لا يرى من غلب عليه خلط من تلك الأخلاط إلا ما يناسبه. هذه من الشيطان، قد يأتي مثلا في يعني مثلا يرى في يكون في مثل هذا في مثل مجلس فيحصل فيه خصام فيراه في الليل، يكون مثلا فيه مثلا حصلت مضرابة في النهار بينه وبين آخر فيقوم ويفزع فيه في الليل، يفزعه الشيطان، ويكون ربما أيضا ذلك مما حدث له. أذكر من هذا أن بعضهم لما خرجنا من دماج كان في يعني في سعوان، كان من يقوم من الليل يقول الهاون الهاون، لأنه هذا كان عنده في دماج الهاونة تتساقط عليه، فلما كان هناك في صنعاء يقوم من الليل يقول هاون هاون ويفزع، يفزع مرعوبا. هذا كان حسب ما رأى، حسب ما يعني شاهده في النهار يراه في الليل، فهذا نظيره أنه يكون حسب ما يحدث به الإنسان نفسه وحسب ما يحصل له في النهار، ربما حصل ذلك في الليل لا أنها رؤيا حق، ولكنها ليست من الشيطان وليست رؤيا حق، بل هي مما من تأثراته في يقظته. وقوله ولا يخبر بها أحدا أي لا يعلق نفسه بتأويلها، إذ لا تأويل لها، فإنها من ألقيات الشيطان التي يقصد بها التشويش على المؤمن، إما بتحزين وإما بترويع وما أشبه ذلك، وفعل ما ذكرت كاف في دفع ذلك ومانع من أن يعود الشيطان لمثل ذلك. وهذا هو الذي فهمه أبو سلمة من الحديث والله تعالى أعلم. ومنها جزء من 46 من النبوة، أي أنها إلهام من الله، هذا إلهام النبوة من الله، وهذا أيضا خاض الحافظ في هذه المسألة أنها 46 جزءا، هي أقوال كثيرة لكن بشرى من الله كما جاء. قال القرطبي: اختلاف عدد أجزاء النبوة التي جعلت رؤيا الرجل الصالح واحدة منها، اختلف الرؤيا فيه 26 إلى 70 كما ذكرنا، وأكثرها في الصحيحين، لكن أكثر 46 جزءا أكثر الروايات. من النبوة التبشير بالخير، وهي كذلك الصالحة الصادقة مبشرة، لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة في النوم يراها الرجل الصالح أو ترى له. قد ذكروا أن الحلم الذي يكون من الشيطان لا يكون للأنبياء، أنبياء لأنهم معصومون من الشيطان، من تخبط الشيطان. وهكذا ما كان عن حديث النفس لما فيه من القلق وما فيه كذلك، وإنما الذي يحصل لهم هي الرؤيا الصالحة، فصلاح الرؤيا على قدر صلاح صاحبها. وقد جاء في هذا الحديث حلول هذه الرؤيا، وكيف يصنع من رأى رؤيا يكرهها. ففي حديث أبي قتادة الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، إذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ من شرها فإنها لا تضره، ينفث ويتعوذ من شرها. وجاء أيضا أنه يتعوذ من الشيطان، لا تضره ويتعوذ من الشيطان. رؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان، يجمع بين الاستعاذة من شرها والاستعاذة من الشيطان، لا تضره ولا يخبر بها أحدا. فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر وليخبر بها من يحب. وأيضا مما يفعله الذي يرى مثل هذه الرؤيا تحول عن جانبه الذي كان عليه. حديث أبي هريرة رؤيا المسلم، قال: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، رؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة فرؤيا الصالحة بشرى. وذكر الحديث كما قرأنا، قال فيه: فليقم فليصلي. ورؤيا تحزين الشيطان ورؤيا ما يحدث بها، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي. وهذه فقرة أخرى مما يفعله من رأى رؤيا يكرهها ولا يحدث بها، كلها متفقة أن لا يحدث بها. فإذا استعيذ من الشيطان، استعيذ بالله من شرها، يتحول عن جانبه ذلك، لا يخبر بها أحدا، يقوم يصلي. إذا اشتد عليه الرؤيا مثلا ورأى فيها قلقا قام فصلى. قال الخطابي وغيره في معنى جزء من 46 جزءا، قال بعض العلماء: أقام صلى الله عليه وسلم يوحى إليه 23 سنة، منها 10 سنين بالمدينة و13 بمكة، وكان قبل ذلك 6 أشهر يرى في المنام الوحي، وهي جزء من 46 جزءا. عالم السنن. وقد أدخل بعض المصنفين في العقيدة الرؤيا ردا على الصوفية الذين غلوا فيها، وعلى المعتزلة الذين أنكروا الرؤيا الصالحة والمبشرات. وقال ابن القيم رحمه الله فيما يقوله: من رأى في منامه ما يكرهه، وذكر الحديث: انفث عن يساره، تعوذ بالله من الشيطان، انها لا تضر ولا يخبر بها احدا، تحول عن جنبه الذي عليه، وامره ان يصلي. امره بخمس اشياء: ان ينفث عن يساره، زاد المعاد هذا المجلد الثاني 419، خمس اشياء: ينفث عن يساره، استعيذ بالله من الشيطان، لا يخبر بها احدا، تحول عن جنبه الذي كان عليه، يقوم يصلي. أما تفعل ذلك لم تضره الرؤية المكروهة، بل هذا يدفع شرها. وكونه لا يخبر بها أحدا، في الحديث: الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، ولا يقصها إلا على ذي رأي، والدن يعني محب أو ذي رأي. وكان عمر رضي الله عنه إذا قصت عليه الرؤيا قال: اللهم إن كان خيرا فلنا، وإن كان شرا فلعدونا. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من عرضت عليه رؤيا فليقل لمن عرض عليه خيرا، يعرض رؤيا يقول خيرا إن شاء الله، معنى إذا قال عندي رؤيا يقول له خير. ويذكر عنه أنه كان يقول الرائي قبل أن يعبرها له خيرا رأيته ثم يعبرها. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يعبر رؤيا، أيضا عندنا مدارج السالكين فيها كلام جيد في الرؤيا، إذا أراد أن يعبر رؤيا قال إن صدقت رؤياك يكون كذا وكذا. ومن معاني 46 جزءا قال ويحتمل أن يكون المراد أن المنام فيه إخبارا بالغيب، وهو إحدى ثمرات النبوة، وهو يسير ما أطلعهم الله في جنب النبوة، لأنه يجوز أن يبعث الله تعالى نبيا ليشرع الشرائع ويبين الأحكام ولا يخبر، لأنه ولا يخبر بغيب أبدا ولا يقدح ذلك في نبوته. كلام كله فيه نظر، المهم أنه مبشرات والنبوة فيها تبشير بشر، فأمر قال الله عز وجل رسله مبشرين ومنذرين. يقول هل هي علم التعبير الرؤية هبة إلهام، أو أنها لابد أن يتعلم الإنسان رموزها ونحو ذلك؟ لا بأس أن يكون فيه مثلا مطالعة، له مطالعة على بعض كتب الرؤى مثل صحيح البخاري صحيح مسلم أو كذلك مما ثبت من الأحاديث وما دلت عليه آيات سورة يوسف، يعني يكون يقارن هذا مع هذا، لأن هذا سهل، ترى إن بعض الأوام يعبرها إذا كان قد اطلع على شيء من ذلك أو سمع. لكن تختلف تعبير الفاهم من تعبير العام الذي قد يخلط. اقرأ ما بعده. وأحسن ما يفعله الإنسان قبل، يذكره ابن القيم وغيره، أن الرؤيا هذه التي من الشيطان، وكذلك أيضا ما كان يتخيل له في يقظته، سببها أنه يغفل عن الذكر قبل نومه، فإذا غفل عن الذكر ولم يقرأ آية الكرسي أو لم يذكر الله عند منامه ولم يكن على وضوء، ربما حصل له ذلك مما يقلقه. أما إذا ذكر الله أتى بأذكار النوم وكان على وضوء لا يقربه الشيطان، كما في حديث أبي هريرة، سلامة عظيمة من الشيطان أن ينام على وضوء وعلى جنبه الأيمن وعلى ذكر، ينام على ذكر الله عز وجل حتى لا يقربه الشيطان. وما جاء من الأحاديث أنه يعقد على قافيته محمول على هذا، يعقد الشيطان على قافية أحدكم، هذا لفظ عام، لكن جمعوا بينه وبين حديث لا يقربه شيطان أن هذا يعقد عليه إذا لم يقرأ الأذكار، أما لم ينم على طهارة ويقرأ الأذكار. أما إذا قرأ آية الكرسي أو الأذكار لا يقربه شيطان، كانت الأذكار حصنا وحرزا من الشيطان في اليقظة والمنام.
قال رحمه الله، قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الآحاد والمثاني: حدثنا أبو موسى قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي. قال: فقمت فناديت بأعلى صوتي 3 مرات فقلت: وما هي يا رسول الله؟ قال: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم.
هذا الحديث من أحسن الأحاديث شرحا للإمارة وما فيها من الضرر وما فيها من الخير لمن عدل وصبر. قال المناوي رحمه الله: قال الملامة لأنها تحرك الصفات الباطنة وتغلب على النفس حب الجاه ولذة الاستيلاء ونفاذ الأمر وهو أعظم ملاذ الدنيا. فإذا كانت محبوبة كان الوالي ساعيا في حظ نفسه متبعا لهواه ويقدم على ما يريد وإن كان باطلا وعند ذلك يهلك يلام ويهلك. ومن ثم أخرج ابن عوف عن المقداد قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل فلما رجعت قال كيف وجدت الإمارة؟ قلت ما ظننت إلا أن الناس كلهم خول والله لا أبالي والله لا ألي على عمل أبدا. ذكر حديث أنها ملامة وذكره في الكبائر الهيثم يذكر ذلك في من ولي ولم عد ولم يعدل. وذكر المجد رحمه الله جملة من الأحاديث في هذا. قال باب التشديد في الولاية وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به. وساق حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. وحديث مسعود ما من حكم حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل فإن قال إلقه ألقاه في مهوى مهو مهو أو مهوي فهوى 40 خريفا. وساق حديث أبي هريرة أيضا ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت متعلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا على عملوا على شيء. وحديث عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط. وحديث أبي أمامة قال ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه. أولاها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة نظير حديث الباب. وحديث أيضا عبد الله بن أبي أوفى إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله الله إلى نفسه إذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. وحديث عبد الله بن عمرو المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكم وليهم وما ولوا. أثناء هذه الأحاديث قال الشوكاني رحمه الله وعلى كل حال فحديث الباب وارد في ترهيب القضاة لا في ترغيبهم وهذا هو الذي فهمه السلف والخلف ومن جعله من الترغيب فقد أبعد ذبح بغير سكين. بعضهم يقول لا بأس أن يذبح فيه من أجل الحق لكن هذا وعيد. ساق الأحاديث الترهيب وأحاديث الترغيب فيها مثل يعدلون في حكمهم وكل أحاديث الترغيب محمولة على العدل وأحاديث الترهيب محمولة على الجور. القضاة ثلاثة قاضيا في النار وقاضيا في الجنة. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به عرف ما هو عن جهل ولزم العدل. والقاضي في النار رجل عرف الحق وجار ترك الحق آخر لم يعرف الحق قضى بجهل. وحديث يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا وإنها يوم القيامة خزي ندم إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها أخرجه مسلم. قال دليل على أن من كان ضعيفا لا يصلح لتولي القضاء بين المسلمين. قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب أدب القضاء له لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن حق الناس أن يقضي بين الناس المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه وأن يكون عارفا بكتاب الله عالما بأكثر أحكامه عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظا لأكثرها وكذا أقوال الصحابة يكون عارف بها عالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتتبع النوازل من الكتاب فإن لم يجد ففي السنة، فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع، ويكون حافظا للسانه ونطقه وفرجه، فهما لكلام الخصوم، ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى، أي مجانبا للهوى هذا. وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. من أجل هذا الأحاديث كثير من السلف أبى أولها ملامه ويلام على أفعاله وقضائه ورشواته، وثانيها ندامه أيضا يوم القيامة وخزي يوم القيامة أيضا، فهي ندامة. وقد لخصها ابن الوردي رحمه الله في لاميته هذه: وأبان ما فيها من الأضرار، وبعد عزله لو عزل أيضا رجع من أصحاب الشارع ما عاد له معنى، فيتكسر تتكسر معنويته وتضعف وربما انحرف. فالسلامة منها مغنم، بالأخص في هذه الأزمنة التي كثر فيها الشر، ما معك إلا الميزان معلق عند القاضي أو مرسوم، ويريدونك أن تقضي بالقوانين مع القانون الفرنسي والقانون كذا والقانون كذا، هذا ما يصلح أن يشغل به الإنسان. وقد لام البيحاني رحمه الله القضاء في أزمنة في زمانه، فقال: قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى حتى كأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا، ولو قسموا أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا، أي حتى لو أتمنوا ما يبدون الأمانة. أدعني يا أخي من أناس يبيعوا دينهم بيعا رخيصا، إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأمر داهن في القضاء قاضي الأرض، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وتعرفون رسالة ابن الأمير الصنعاني إلى ابن أخيه لما ولي القضاء: ذبحت لكن لا بسكيني كما أتى في طه وياسين، وقصيدة واسعة، وهو يحذره من القضاء. تعرفون أيضا ما شاع من نصيحة ابن المبارك لإسماعيل بن علي لما ولي القضاء ونصحه أن يبتعد عنه: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكره تذا باطل زل حمار العلم في الطين. قال ابن القيم رحمه الله في الرؤيا التي أحلنا إليها: قيل سبب هذا التخصيص، أنها في 46 جزء، أن أول مبدأ المبتدأ الوحي كان هو الرؤيا الصادقة، وذلك نصف سنة، ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة 23 سنة من حين بعث إلى أن توفي. فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك جزء من 46 جزءا وهي 6 أشهر كما جاء في هذا. وهذا حسن لولا ما جاء في الرؤية الأخرى، في الرواية الأخرى الصحيحة، أنها جزء من 70 جزءا، قالوا هذه أصح، 46 جزءا هذه أصح. وقد قيل في الجمع بينهما أن ذلك بحسب حال الرائي، فإن رؤية الصديقين من 46 جزءا رؤية عموم المؤمنين الصادقين من 70، ورؤية مبدأ الوحي، وصدقها بحسب صدق الرائي، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ، خاصة من الصالحين، وهي نظير الكرامات ببعض الأحوال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوة المبشرات، قيل: المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رأوا ليلة القدر في العشر الأواخر، قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، حديث. والرؤيا كالكشف، منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاثة، وذكر الحديث، والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤيا التي هي من الله خاصة، ورؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة، ولهذا قدم أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهم السلام بالرؤيا. وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقته إلا لم يعمل بها. فإن قيل فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت، قلنا متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي، بل لا تكون إلا مطابقة له، منبهة عليه أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الراعي اندراجها فيه، فيتنبه الرؤيا فيتنبه بالرؤيا على ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأمر والنهي، ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة، ما يلزم هذا استقبال القبلة حال النوم، ويذكر الله حتى تغلبه عيناه، فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة. وأصدق الرؤيا رؤيا الأسحار، فإنها وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين، وعكسه رؤيا العتمة عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. وكذا قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام، ما فيه نظر. وللرؤيا ملك موكل بها يريها العبد من أمثال تناسبه وتشاكله، فيضربها لكل أحد بحسبه. الرؤيا من الوحي وحي، وزجر من تفسيرها بلا علم، زجر من فسرها بلا علم، قال: أتتلاعب بوحي الله تعالى؟ هذا ما ملخص ما ذكره ابن القيم، وله كلام جيد في الروح أيضا على الرؤيا، إنما هذا هو المقصد، أنها في بدء النبوة 6 أشهر كانت بالمنام، فكانت هذا جزء منه. إلى هنا بارك الله فيكم.